الموضوع هذا، في السؤال اللي كنت سألتك إياه على التليفون، اللي هو كتبت لك حديث العرش مطوق بحية والوحي ينزل بالسلاسل. ذكرت لي أن أرجع أن أشوف هل هو حديث ذاك. وفي مختصر العلوم أنت قلت حديث عبد الله بن عمر، أو قال هو الحديث عبد الله بن عمر، وعلقت عليه فقلت وإسناده صحيح، عبد الله بن عمر وقلت إسناده صحيح. فما بعرف هل هو يعني في حكم يكون المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟
ما عندي جواب غير من الذي سمعته. إن كان مصرحا برفعه فهو كذلك،
لا ما هو مصرح.
وإن كان غير مصرح فهو موقوف.
فهل يعني إذا كان موقوف كيف النظر إلى الحديث مثلا؟ هل نقول أن الحرش مطوق بحية وإلا؟
لا ما نقول.
فنقول
أظن أجبتك، ما كان جواب يعني لك، هو كان جوابا متكررا لغيرك. أقوال الصحابة إذا صحت عنهم لتكون في منزلة الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السلام، يجب أن تكون أولا مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد. هذه النقطة بالذات هناك مجال للاختلاف بين العلماء والفقهاء في بعض ما يتفرع من هذا الشرط، وهو أن يكون قول الصحابي أو الحديث الموقوف عن الصحابي مما لا يقال بالرأي، ممكن يصير في اختلاف. مثلا إذا جاء حديث ما فيه النهي عن شيء، هل هذا في حكم مرفوع أم لا؟ فمن يظن أن النهي عن الشيء لا يمكن أن يكون بالاجتهاد يقول حكمه حكم المرفوع، ومن يظن مثلي أنا أنه يمكن للصحابي ولمن جاء من بعدهم من الأئمة أن يجتهد وينهى عن شيء ويكون في اجتهاده مختلف. فيجب إذن أن يكون الحديث الموقوف على الصحابي الذي يراد أن نقول إنه في حكم المرفوع، يجب أن لا يحيط به أي شك في أنه في حكم المرفوع. ومتى يكون ذلك؟ حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، أو قبل ما أقول الشرط الثاني، الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي، وهو من معانيه التحريم والتحليل. لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية، وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنسوخة. فلكي يكون الحديث المرفوع، الحديث الموقوف في حكم المرفوع، ينبغي أن يكون متعلقا بالشريعة الإسلامية وليس متعلقا بما قبلها. لماذا؟ هنا بيت القصيد، لأنه يمكن أن يكون من الإسرائيليات، والتاريخ الذي يتعلق بما قبل الرسول عليه السلام بأوسع معناه، من بدء الخلق إلى ما قبل الرسول عليه السلام وبعثته، هو من هذا القبيل. فإذا جاءنا حديث يتحدث عما في السماوات من عجائب مخلوقات، وهو لا يمكن أن يقال جزما بالرأي والاجتهاد، فيتبادر إلى الذهن إذن هذا في حكم مرفوع. لكن لا، ممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تلقاها هذا الصحابي من بعض الذين أسلموا من اليهود والنصارى. ولذلك فينبغي أن يكون في الحديث الموقوف والذي يراد أن نجعله في حكم المرفوع ما يوحي لأنه ليس له علاقة بالشرائع السابقة. فهذا الحديث عن عبد الله بن عمر ممكن أن يكون من أمور الإسرائيلية التي تتحدث عما في السماء من العجائب ومن خلق الملائكة. لكن المثال التالي الآن عكس ذاك تماما، يشعر الإنسان فورا أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فهو إذن موقوف في حكم المرفوع ولا مناص. ما هو الحديث المعروف والمروي عن ابن عباس بالسند الصحيح؟ قال رضي الله عنه: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. فهو إذن يتحدث عن القرآن وليس عن التوراة والإنجيل. فلو كان حديثه هذا الموقوف عن التوراة والإنجيل ورد الاحتمال السابق، فيقال لا نستطيع أن نقول هو في حكم المرفوع. لكن ما دام يتعلق بالقرآن وأحكام القرآن وكل ما يتعلق به، لا يمكن أن يتحدث عنه بشيء غيبي إلا ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السلام. لأن كل القرآن نزل جملة هذا غيب، من أين يعرف ابن عباس تلقاه من بعض الإسرائيليات؟ هذا مستحيل. ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، تفصيل دقيق عقل بشري يصل إليه. لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، أن الأحاديث الموقوفة ليس من السهل أبدا أن يحكم عليها بحكم المرفوع إلا بدراسة دقيقة ودقيقة جدا، وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم.
جزاك الله خير.
وإياك بارك الله فيك.
سعيدة
الله يبارك فيك.
عفوا عليها بالنواجذ والأضراس والثنايا.
جزاك الله خير.